understand what the problem. فصول ستة. الفصل الأول بشائر خاتم الرسل في الأهلية. في التمهيد لهذه الفصول ما بي شيء، بس يذكر المصنف أنه يعني ولادة النبي صلى الله عليه وآله كانت بمكة في سنة 570 ميلادية، ثم كما هو معروف في سنه يعني في عمر الأربعين أول ما بدأ في الدعوة، و وكذلك من الأمور الواضحة أن الدعوة استمرت لمدة 23 سنة، 10 سنوات كانت في المدينة، 13 سنة كانت في مكة، و10 سنوات في المدينة. ولذلك هذه الفترة اللي هي 23 سنة النبي صلى الله عليه وآله كان بين الدعوة السرية والعلنية وبين مكة والمدينة. ولكن لو أن الإنسان نظر إلى هذه الدعوة وإلى انتشار هذه الدعوة ولاحظ الدعوة بكليتها وكلياتها لوجد سمات وخصائص امتازت بها الدعوة المحمدية. من هذه الخصائص والمميزات، الخصيصة الأولى سرعة انتشار هذه الدعوة في أقطار العالم الإنساني، حيث أنه نجد خلال هذه الفترة 23 الإسلام غطى مساحات كبيرة حتى وصل إلى الصين وإلى الهند وإلى المغرب العربي وإلى المشرق، وبالتالي انتشار يعني عجيب ويدل على أحقية هذه الدعوة وأحقية هذا الشخص، وأن السماء قد سددته بقوة لنشر الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا. من الأمور الأخرى التي تميزت بها الدعوة الإسلامية أن الدعوة الإسلامية والحضارة الإسلامية التي بناها النبي صلى الله عليه وآله لم تكن عبارة عن حضارة اجتثاثية، وبالتالي تستأصل الأمم الموجودة كاليونانية والفارسية والرومانية، وإنما لا، هي حضارة تمدن وتفاعل وتواصل مع الآخر، لا كما تأتي هذه الدول أو الحضارات أو الأفكار الأخرى فتجعل ما قبلها ركاما ويعني تدبره تدبيرا ثم تبني حضارتها على تلك على ذلك الركام. لا، إن الإسلام جاء وأقر يعني مجتمعاتهم على بعض الأمور وأجرى قواعد مختلفة بيننا وبينهم، وبالتالي يشير الإسلام أو أن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله هو إسلام التمدن والتحضر والتواصل و يعني خلينا نقول بناء الأسرة والمجتمع الصحيح بكل أبعاده. هذا الميزة الثانية السريعة. والميزة الثالثة التي تميز بها الدين الإسلامي أنه أصحاب الدعوة، فنجدهم الأصحاب طبعاً الحقيقيين، نجد هؤلاء الأصحاب الحقيقيين قد تفانوا في الدفاع عن الإسلام وعن المبادئ، وقدموا الغالي والنفيس، الصغير والكبير، العظيم والخطير في سبيل هذه الدعوة ونصرة وإعزاز هذه الدعوة. والأمثلة موجودة، وعلى رأس يعني الأمثلة والمثال الأعظم هو أمير المؤمنين وأهل البيت سلام الله عليهم وما قدموه من أجل الإسلام، وكذلك الصحابة العظام الأبرار من أمثال سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وبقية الأصحاب الذين شكلوا نقطة تحول في التاريخ الإنساني. الدعوة المحمدية التي يعني كانت عبارة عن حركة يعني عظيمة وجذرية في حياة الناس والمجتمع وكل الأرض هي حركة عالمية، وباعتبار انها هي الحركه الخاتمه، النبي صلى الله عليه واله هو الخاتم الرسل صلوات الله عليهم اجمعين، وكذلك القران هو المهيمن على بقيه الكتب، لذلك كان لابد ان تتصف هذه الحركه ويتصف الاسلام بالعالميه والشموليه وكذلك الديمومه والحركيه الى يعني اخر الدنيا. وبلحاظ هذه الميزات الثلاثه التي ذكرناها بسرعه، كان لابد للعاقل والعقلاء ولكل ذي فكر ان يقف وقفه التامل والبحث والتبصر بحقيقه هذه الدعوه انها صحيحه او ليست بصحيحه. وهناك في النبوه العامه ذكرنا انه للتعرف على صدق مدعي النبوه ذكرنا طرقا ثلاثه لذلك. اولا قلنا باتيانه بالمعجز والمعجزه. الثانيه الطريقه الثانيه هي تصديق النبي السابق للاحق والتنصيص على نبوته. والملاحظه الثالثه او قلنا الطريقه الثالثه عفوا هي القرائن الداله على صدق دعواه، المعجز وتصديق النبي السابق والقرائن، كلها هذه طرق تؤدي او تعضد وتبين وتؤكد وتؤسس صدق مدعي النبوه وان هذا نبي صادق وذاك نبي شنو متنبئ كاذب. اليوم ان شاء الله تعالى سندخل بالطريق احد الطرق هذه وهي تصديق النبي السابق والتنصيص على نبوه النبي اللاحق. طبعا كلامنا كما هو مبين ومعروف كما قلنا وقدمنا في النبوه الخاصه اي في نبوه النبي الاكرم صلى الله عليه واله. الفصل الاول بشائر خاتم رسل في العهدين. كما تعلمون انه يوجد قبل القران كتاب التوراه وكتاب شنو؟ الانجيل. ويطلق عليهم او عليهما بالعهدين، العهد القديم والعهد شنو؟ الجديد. اما العهد القديم فهو التوراه. واما العهد الجديد فهو شنو؟ الانجيل. سؤال، هل يوجد او هل توجد بشائر وقرائن تدل على نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله؟ الجواب نعم، توجد هكذا بشائر، وهذه البشائر موجودة في الإنجيل والتوراة يعني الأصليين، ولكن بسبب التحريف قد يتصور البعض أن هذه البشائر وهذه الدلائل ليست موجودة، والجواب لا. حتى في النسخ المحرفة من التوراة والإنجيل نستطيع أن نجد تلك الدلائل والقرائن وأن نجمع بعضها إلى بعض، فيكون الناتج أن السهم يشير بقوة إلى أنه مصداق ما هو مذكور حتى في الكتب المحرفة هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. عندما جاء النبي إلى اليهود والنصارى احتج عليهم بكتبه، ولذلك في تلك الاحتجاجات ما كان يجرؤ هؤلاء القوم سواء كانوا يهودا او نصارى او رهبانا احبارا قساوسه ان يقولوا للنبي صلى الله عليه واله انك لست بصادق، وانما كانوا يسكتون ويخفون تلك الدلائل والعبارات من كتبهم حتى لا يؤمن به يعني اليهودي او النصراني، لانه دين الحق الذي ذكره عيسى عليه السلام بشر به، و كذلك عبارات اخرى لعله في اخرى. ولذلك كان القران يصرح بهذه الحقيقه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الايه التي امامكم الذين اتيناهم الكتاب، اصحاب الكتاب هم يعني اليهود والنصارى يعرفونه بناء على رجوع الهاء الى النبي صلى الله عليه واله، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وبالتالي المعرفه معرفه واضحه بديهيه نيرك الشمس، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وبالتالي من اجل المناصب والجاه والمال اخفوا تلك الدلائل والايات البارزه والواضحه والمشيره بقوه، ولذلك هؤلاء الرهبان والقساوسه القريبون من مركز القرار كانوا يعلمون بصدق هو النبي الاكرم صلى الله عليه واله. و العلماء المسلمين عندما بحثوا في العهدين حتى قلنا بعد التحرير، وذهبوا إلى البشارات الواردة في هذين الكتابين عن النبي صلى الله عليه وآله. وفي المقام المصنف يكتفي بذكر البشارات الواردة في إنجيل يوحنا، وهم يسموها الإصحاحات، في الإصحاح 14 15 16، وهذه النصوص مترجمة من الإنجليزية إلى اللغة العربية. خلينا نشوف هذه الإصحاحات. الأول طبعاً أقوال هذه العبارات المذكورة في فصول. إن كنتم تحبون، طبعاً هذا الكلام على لسان عيسى عليه وعلى نبينا وعلى آله السلام، ماذا يقول؟ إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب، بعد تدرون التحريف والتلفيق، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر، خلوا خطية وكلمة آخر، ليمكث معكم إلى الأبد. هذه مهمة العبارة، هاتكم قليلا معشور. العبارة الأخرى، وأما المعزي روح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء، خلوا جوا كل شيء، ويذكركم بكل ما قلته لكم. الثالثة، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي عند الأب ينبثق فهو يشهد بي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. الرابع، لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق، يعني أغادر الدنيا، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، وبالتالي أكو تراتبية بين المنطلق والذي يأتي من بعد المنطلق، وبالتالي لا يجتمع الأول والثاني في زمان واحد، وهذا قرينة راح تشكل بعد شوي. ولكن إن ذهبت أرسله إليكم، يعني ما يجتمعون اثنانهم. الخامسة، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. هذا من عبارة عن عبارات موجودة بهذه الإصحاحات، ومن استطاع أن يجمع القرائن ويبحث في هذه الكتب يعرف أن هذه العبارات سوف نبين تشير إلى نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا البديل، المسألة الأولى أن المسيح عليه السلام كان يتكلم باللغة العبرية، اللغة العبرية، والأناجيل الثلاثة، الأناجيل الثلاثة غير متى، يعني إنجيل متى، كتبت من أول يومها باللغة اليونانية، وبالتالي لدينا ترجمة من اللغة العبرية إلى اللغة شنو اليونانية. وعلى هذا فالمسيح عندما بشر بتلك الأناجيل، حتى قلنا عندما تبدأ النهاية بالتحرير، بشر باللغة التي كان يتكلم بها، وبالتالي هي باللغة العبرية، واضح إن شاء الله. فالذي الكلام الذي صدر من عيسى بن مريم صلوات ربي عليه وعلى نبينا وعلى آله صدر باللغة العبرية، ثم بعد ذلك نقله إلى اليونانية كاتب الإنجيل الرابع يوحنا، وبالتالي يوحنا نقل يعني هذه الكلام العيسوي نقله إلى الإنجيل يوحنا، ولكن نقله شنو باللفظ اليوناني، وبالتالي صارت عملية ترجمة من اللفظ العبري إلى اللفظ شنو اليوناني. باللفظ العبري قبل ما ينقل إلى اليوناني كان أكو التعبير، هذا التعبير يعني الذي يشير إلى المعزي أو المعزي مرة أخرى كذا، هو فاراكليطوس، هذا التعبير باللغة العبرية فاراكليطوس، هذا عندما يعني يترجم راح يكون بمعنى المعزي والمسلي والمعين والوكيل. فهذه العبارة الموجودة اللي هي فاراكليطوس بمعنى المعزي والمسلي والمعين والوكيل. ولكن هناك تعبير آخر يعني المفروض هو اللي موجود أصلاً بالعبرية. شنو التعبير المفروض الموجود؟ هو بري إقليطوس، بحيث هذا الألف ينقلب إلى ياء. بدال ما نقول بارا إقليطوس يصير بري إقليطوس. إذا صار هاي الكلمة اللي هي بري إقليطوس هو بمعنى المحمود. بارا إقليطوس بمعنى المعزي والمسلي. فعندما يترجمون الباراقليطوس إلى اللغة العربية يقولون المعزي، المعزي أو المسلي أو المعين أو الوكيل. بينما إذا كان بريقليطوس يكون بمعنى سوف يأتيكم المحمود، يعني وأما المحمود ومتى جاء المحمود. والمحمود أنتم تعلمون أنه اسم من أسماء من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بريقليطوس هو عبارة بمعنى المحمود الذي يرادف أحمد. مترجم إنجيل يوحنا هذا اللي قلنا يعني نقل من العبرية إلى اليونانية، والمفسرون له يصرون على أنه اللفظ الأول موجود دون اللفظ الثاني، وبالتالي قال أنه مراد من المعزي ليس بالمحمود وأحمد، لا، وإنما كلمة أخرى ويراد منها روح القدس. وهذا روح القدس كان يعني بمعنى القصة التي ينقلونها أن عيسى يخبر بأن روح القدس سوف ينزل من بعده على الحواريين في يوم الخميس. وبسبب هذا التحويل والتأويل يقولون أننا سحبنا الورقة التي كانت في يد المسلمين والتي يحتج بها علينا في كون أن هناك بشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وآله في كتبه. ومع كل هذا ومع كل ما يقولون ومع التحويلات، ولكن نقول لهم أن القرائن الموجودة تشير بقوة عندما تجتمع على نحو القرينة المرتبة تشير إلى النبي لا غير. شلون؟ نشوف. بالأول قال أنا إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، آخر شيء فيعطيكم معزيا آخر. وبالتالي هذا لفظ المبشر الذي يأتي من بعده بآخر يناسب شنو كون أخفت توالي بين الأشخاص المبشرين. يعني عندما يذهب عيسى يأتي الآخر، وهذا ما يناسب روح القدس. أي كان قبل روح القدس قد ملك معين ثم جاء منه روح القدس، هذا التعبير آخر لا يتناسب وكون المعزي هو روح القدس، وإنما يناسب أنه الذي سوف يأتي من بعده هو واحد من الأنبياء. فإن الأنبياء يجيئون واحدا بعد آخر، وبالتالي تعبير آخر يدل على أكو سلسلة متوالية، وهذه تتناسب مع سلسلة الأنبياء لا مع روح القدس ومعنى روح القدس. قرينة رقم واحد. قرينة رقم اثنين طبعا هذا بلي. بالثانية شو يقول؟ يعني ليمكث معكم، أو هي بنفس الأول، ليمكث معكم إلى الأبد. وهذا يدل على شنو؟ يعني يمحص ويتأمل قليلا إلى الأبدية، وأن هذه الرسالة التي سوف تأتي من بعده يعني مهيمنة وتنسخ ما قبلها وهي حاكمة وليست بمحكومة. هذا صار قرينة ثانية. القرينة الثالثة أنه عندما سوف يأتي المعزي كما يقولون سوف يكون بعد فترة من الرسل، وبالتالي يقوم بتذكيرهم ما نسوا، طبعا العبارة الكاملة، وبالتالي الذي سوف يأتي من بعده من بعد عيسى سوف يقوم بتذكير الناس بالشرائع السابقة فيمضيها ويأتي بما يمتد إلى الأبد وإلى الخلود، يعني إلى يوم القيامة. وهذا ما يتناسب مع ما يقولون أن روح القدس هو المخصوص بهذه العبارة، حيث يذكرون في قصتهم المزعومة أن روح القدس نزل على الحواريين بعد فقدان المسيح شنو يعني فترة معينة تقريبا 30 يوم 40 يوم أو 50 يوم تقريبا، وبالتالي هم حواريون، فكيف يعني ينسون ما ذكرهم عيسى خلال 50 يوم؟ وبالتالي هذه المسألة تذكر بعد النسيان تدل على أن هذا المبعوث الآخر سوف يأتي بعد فترة من الرسل، يعني أكو تباعد بين الرسول الأول والثاني، ويكون هناك نسيان للعهود والمواثيق الإلهية، ثم يبتعث الله تعالى ذلك الشخص المصف به الذي يوصف بالآخر. وبالتالي لا يتناسب، لا تتناسب قرينة الذكرى والنسيان مع روح القدس، وأنه ينزل بعد 50 يوما فقط وفقط. فكيف بهؤلاء الحوارين وهم الذين سوف يكتبوا الإنجيل أنهم نسوا ما ذكروا به بعد 50 يوم؟ هذا هم شنو ما يتناسب، وأن المقصود من المعزات هو روح القدس. وقرينة أخرى موجودة، لأنه إن لم أنطلق، هذه القرينة الأخرى، خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتي المعزي بعدي. هذا ما يتناسب مع روح القدس من جهتين. الجهة الأولى أنه النبي عيسى علق مجيء الآخر والثاني على ذهابه، بالتالي أكو تعليق بينهما، وذلك كما هو واضح أنه يعني امتناع سيادة شريعتين في آن واحد، وإنما تأتي الشريعة وتنتهي فتأتي الشريعة التي بعدها، وهكذا امتناع سيادة شريعتين في آن واحد. هذا يفسر كلام النبي عيسى عليه السلام أن لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، وبالتالي هذا قرينة أنه الذي سوف يأتي الآخر هو نبي من الأنبياء، هذا من جهة. وأما نفس روح القدس فإنه بحسب تصريح إنجيل متى ولوقا أنه نزل على الحواريين عندما بعثهم المسيح للتبشير والتبليغ. وبالتالي شنو معنى هذا؟ أن روح القدس ما كفت تضاد بين نزوله ووجود عيسى حتى يقول إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، يعني أكو شنو تنافر بينهما، وإنما هذا التضاد والامتناع هو امتناع شريعتين في آن واحد، وهذا الحال وهذا المعنى وهذا التأويل لا يتناسب بروح القدس، لأن نفس روح القدس قد نزل على يعني عيسى عليه السلام عندما بعث، يعني كما في إصحاحهم، عندما بعثهم النبي عيسى بن مريم المسيح عليه السلام للتبشير والتبليغ. هذا قرينة أخرى من القرائن التي تضاف في المقام. والقرينة الأخرى متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، وبالتالي كل الحق وكل العلوم والهيمنة الشريعة سوف تكون معه. طبعا هذا يناسب أن يكون من البشر، باعتبار أنه إذا أردنا أن نبحث عن شريعة متكاملة دائمة خالد وكتاب خالد لا يتبدل وإنما هو حيوي في كل آن ومكان وزمان، والقرآن والشريعة هي الشريعة المحمدية السمحاء، ما من واقعة إلا ولله فيها شنو حكم، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه إلى حرام إلى يوم القيامة، وبالتالي تدل على الخلودية وتدل على الديمومة. ومن صفات هذا النبي أنه لا يتكلم إلا بما يوحى له، وكل هذه الصفات صفات موجودة في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا وقرائن أخرى ذكرت في الكتب، كتاب كنيسة الأعلام اللي قلنا عدة أجزاء، كان هذا الرجل قسيسا نصرانيا ثم بعد ذلك أسلم ولقب بفخر الإسلام، توفي قبل 100 سنة تقريبا، ألف هذا الكتاب 5 أجزاء يمكن، أنيس الأعلام في نصرة الإسلام، جمع القرائن الموجودة في العهدين القديم والجديد التي تدل على نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا من جهة. من جهة أخرى أكو إنجيل آخر هم نفس المسيح طبعا ما يقبلون به، وهو إنجيل برنابا. هذا إنجيل برنابا الآن هو يعني هو عن هواي يفهم منه ويقولون هذا إنجيل يعني مفتعل ومخترع وليس بموجود. برنابا هو يعني حوري من الحواريين، واحد من أنصار المسيح هو برنابا، وطبعا الحواريون يلقبون بالرسل، يعني تعبير مو حقيقي وإنما مجازي. هذا برنابي صاحبه بولس زمنا، بل يعني هو الذي عرف التلاميذ ببولس. برنابي هو عرف التلاميذ ببولس. هذا برنابي كان شنو يكتب الإنجيل ويكتب تلك التعاليم المسيحية، وهذا الكتاب طبعا أنا ما عندي الكتاب، كنت أحاول أحصل بس ما حصلت. المهم هذا الكتاب لما نرجع له، طبعا هذا الكتاب عثروا على نسخة منه في أوروبا قبل 300 سنة أو 400 سنة أو أكثر. هذا الإنجيل حتى القراءة ما تحرمت، أحدهم اللي هو جلاسيوس الأول بالقرن الخامس الميلادي قال يعني يحرم تحرم قراءة إنجيل شنو برنابي. هذا الإنجيل برنابي اللي هم أصلاً ما يعترفون به لأنهم عندهم إنجيل يوحنا ولوقا ومتى، أما هذا مال برنابي ما يعترفون به. هذا مال برنابي فيه تقارب شديد جداً مع القرآن وعقائد القرآن وعقائد الإسلام. مش في هذا إنجيل برنابي، طبعاً يباين الإنجيل الأربعة. هذا الإنجيل اللي هو إنجيل برنابي ينكر ألوهية المسيح وكونه ابن الله، هذا أول شيء ينكر عليه. يعرف الذبيح الذي يعني سمع إبراهيم عليه السلام كلبه وأراد أن يذبحه بالأمر الإلهي، يقول هذا الذبيح مو إسحاق وإنما منه إسماعيل. ثم بعد ذلك يقول إن المسيح المنتظر في بعض عباراته هو محمد صلى الله عليه وآله، وقد ذكر محمد صلى الله عليه وآله باللفظ الصريح المتكرر في عدة فصول. أربعة، يذكر أن المسيح عليه السلام لم يصلب على الصليب وإنما حمل إلى السماء، وأن الذي صلب على الصليب هو يهوذا هذا اللي خان العهد. وبالتالي جاء هذا الإنجيل وهو إنجيل برنابي مطابقا لما في القرآن ولعقائد القرآن. وأكثر ترجمة لهذا الإنجيل أحد الدكاترة قام بترجمته من الإنجليزية هو الدكتور خليل سعادة، وله مقدمة نافعة، ولعله البعض يحصل على هذا الكتاب. إذن من القرائن التي نجمعها من يعني العهدين القديم والجديد الإنجيل والتوراة حتى بعد التحريف وبعد حدث عبارات مهمة جدا تشير بصراحة ووضوح إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تجتمع القرائن لتدل على وجود نبي يأتي من بعد عيسى. هذا النبي هو الخاتم، وهذا النبي هو الذي يهيمن بشريعته ورسالته على جميع الشرائع السابقة. وهذه العبارة أنه لا يتكلم إلا بما يوحى إليه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وبالتالي هذا النبي وهم يزعمون أنه روح القدس، نحن نقول لا، القرآن تشير إلى ذلك النبي. طبعا وتشوفون أكفر عبارات يمكث معكم إلى الأبد، هذا يدل على الأبدية والأزلية، أو يعلمكم كل شيء، بالتالي تدل على أن الإسلام شمولي وواسع وكل المعارف والعلوم موجودة عند النبي وآل النبي. وهكذا بقية العبارات الموجودة والقرائن المذكورة، فإن اجتمعت هذه القرائن دلت بقوة على أن النبي الشخص المقصود بهذه العبارات في هذه الإصحاحات هو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. فالشيء ما بي طبعا التمييز عليكم في الحروف، يعني ثقافة عامة هذه تستطيع الإنسان أن هيك مطالب تدفع إلى أنه أول شيء يتعرف على بعض المعارف والعلوم الأخرى في الديانات الأخرى، ومن جهة أخرى يبحث الآن إذا يستطيع الإنسان عن العهدين ويقرأ بعض الأمور الأخرى في هذه العهدين، وإذا حصل إنجيل برنابي بل يستفيد منه أكثر، أو هذا الكتاب الآخر اللي قلنا أنه أنيس الأعلام في نسخة الإسلام. وبالتالي شيء جيد ومفيد أن الإنسان يطلع على هكذا مظاهر. لا أستاذ،
بالنسبة للإنجيل الحقيقي وكلام الله يعني على لسان إبراهيم،
إنجيل على كلام على لسان عيسى،
الإنسان ليس بجبرائيل، يعني مو مثل أسلوب القرآن.
في ميخان
تحقيقات أحكام أمور اقتصادية، وهذا اللي نتكلم.
إحنا أول شيء الإنجيل نزل كلام عيسى عليه السلام.
يعني كأنه حديث نبوي.
ويعني نستطيع أن نقول أن عيسى عليه السلام كان يلهم فيتكلم، وبكلامه كان هؤلاء الحواريون يسجلون ما يعني يقول عيسى. الإنسان نقول ما عندي مراجعات دقيقة جدا، ولكن الظاهر أن هذه كل هذه الأناجيل كتبت بعد عيسى عليه السلام. يعني فترة زمنية. وبالتالي امتدت لها يد التحريف. أما الإنجيل الحقيقي والإصحاحات الحقيقية كانت يعني اليهود وعد يعني بعض المقربين منه، وأتلفت تماما إن شاء الله. وبالتالي كلام عيسى الذي كان يتكلم به يدعون أنه ما بين الدفتين من العهد الجديد وكلام عيسى عليه السلام. وهذه الإناجيل الأربع عبارة عن شروحات لكلام عيسى ولمتون عيسى. أما كيف يتكلم عيسى بعد عيسى ما ينطق شنوا عن لسانه ونفسه، وإنما
يعني هو أنزل التوراة والإنجيل.
أي.
يعني هو إنزال كأنه
في
القرآن كلام الله.
طبعا.
فكيف يكون على لسان عيسى
ويتكلم
عيسى؟
القرآن على لسان منه.
على بس كأنما المخاطب هو الله. الحديث النبوي أسلوبه أنه مبين مخاطب أن المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هنا المتكلم هو الله جل وعلا.
إحنا نفرق بين أنه الكلام الذي كان ينزل من الله تعالى مرة ينزل على نحو الإيحاء القرآني وهو ما بين الدفتين، ولكن الذي يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ هذا واحد. فكان إخبار النبي عن القرآن. ومرة الله جل وعلا بما جهز النبي أو سدد النبي بروح القدس كان النبي ينشئ الأحكام وينشئ الأحاديث الأخرى. أما عيسى عليه السلام بعد ما عنده قرآن، يعني إحنا بدنا نقول هل ترى الكلام مع الله جل وعلا لازم أكو إنجيل مثل القرآن وأكو أحاديث عيسى عليه السلام؟ إيش تريدون تقولون؟ إحنا نقول لا، كلامه اللي كان يتكلم به بإيحاء ما مفروض على مستوى القرآن والحديث النبوي أو الحديث العيسوي والحديث شنو الإنجيل، وإنما الإنجيل عبارة عن مجموع الكلمات الإيحائية التي تحدث بها عيسى بإيحاء من الله تعالى. وإن شاء الله بعد التقدير عليك إن شاء الله ما في شيء وفد شيء يعني بعد هم ذلك الجرس. الفصل الثاني القرآن الدالة على نبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.